الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يوعز ببدء عملية إعمار المناطق المتضررة في مدينة خوي بعد تعرضها لزلزال قوي. طهران تنتقد تصريحات ماكرون عن أنشطتها النووية السلمية وتقول على باريس إبلاغ العالم بكيفية حصول إسرائيل على الأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في نابلس. سعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث حضر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عصر اليوم إقامة مراسم حفل تكليف مئات الفتيات الناشئات. وفي كلمة قصيرة له قال سماحته أن الفتيات بهذه المرحلة خرجن من مرحلة الطفولة وأصبحن قادرات على تحمل المسؤولية وبإمكانهن دعوة الآخرين للدين والتقوى. وأشاد قائد الثورة الإسلامية بالدور الإيجابي للإيرانيات في مختلف القطاعات داخل البلاد، مضيفا أن عدد النسوة البارزات والمتصديات للمسؤوليات في إيران اليوم في مختلف القطاعات هو كبير وأكثر من الماضي، وهذا بحد ذاته مبعث فخر للبلاد. أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سلطات محافظة أذربيجان الغربية بالبدء بعملية إعمار المناطق المتضررة في مدينة خوي التي تعرضت مؤخرا إلى زلزال قوي. وفي اتصال هاتفي مع المحافظ شدد رئيسي على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة عدد المخيمات المؤقتة لإسكان العوائل المنكوبة، داعيا إلى توفير المستلزمات الضرورية لهم وسط درجات الحرارة المنخفضة بتلك المنطقة. هذا وسجلت قوة الهزة الأرضية في خوي 5.9 على مقياس ريختر، ما أدى إلى مصرع 3 مدنيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزير النفط الفنزويلي طارق الإسامي في العاصمة كاراكاس كثاني محطة له ضمن جولته الخاصة في دول أمريكا اللاتينية. وعقد أمير عبد اللهيان والإسامي جملة مباحثات تضمنت ملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة لبعض القضايا الدولية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس قادما من ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، حيث التقى رئيس هذا البلد دانيل أورتوغا ومسؤولين آخرين. أحرزت إيران على مدى عمر ثورتها المباركة ذات 44 ربيعا تقدما مثيرا للإعجاب في مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك تقنية الناتو والصناعات الاستراتيجية وغيرها الكثير. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أحرزت الجمهورية الإسلامية في إيران على مدى عمر ثورتها المباركة ذات 44 ربيعا أحرزت تقدما مثيرا للإعجاب في مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك تقنية النانو والصناعات الاستراتيجية وغيرها الكثير. فبعد قيام الثورة الإسلامية كان تسارع تقدم العلم في إيران إلى درجة أنه أثار قلق الدول المعادية لإيران، حيث سعت هذه الدول إلى منع استمرار هذا التسارع من خلال فرض إجراءات الحظر وصولا إلى محاولة محاولات التخريب الداخلي. لقد اعتمدت إيران الثورة زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة والتعليم بشكل عام كمرحلة أولى من التقدم العلمي، ما ساعدها في الحصول على مراكز علمية رائدة عالميا في مجال نشر المقالات العلمية. من ضمن هذه الإنجازات العلمية الرائدة كانت تقنية النانو، أي دراسة الجسيمات على المستوى الذري للتحكم فيها، حيث تتربع إيران في المرتبة السادسة عالميا في هذا المضمار. وعلى الرغم من إجراءات الحظر والتهديدات الغربية، انضمت إيران إلى صفوف الدول التي لديها دورات وقود نووي والتي لا يتجاوز عددها 20 دولة. كما طورت الجمهورية الإسلامية وبجهود أبنائها صناعة الجو فضاء حتى انضمت أخيرا إلى مجموع 11 دولة فضائية في العالم. كذلك أثبتت إيران الثورة تقدمها في مجال الطب والعلوم على الرغم من سعي دول غربية لمنعها من الوصول إلى العلوم والمعدات العالمية في مجال الطب والصحة، حيث جاء التقدم الطبي في فترة انتشار كورونا وتم بالفعل إنتاج العديد من اللقاحات التي أثبتت نجاعتها عالميا في وقف انتشار الفيروس. هذا وتعد الجمهورية الإسلامية في إيران حاليا واحدة من أفضل 10 دول في العالم في مجال أبحاث الخلايا الجذعية والأولى في المنطقة، حيث حققت إيران إنجازات مثل زراعة نخاع العظام والجلد وإصلاح أنسجة القلب التالفة وغيرها. وهذه ليست سوى عدد قليل من الإنجازات، حيث أثبتت إيران الثورة جدارتها والتقدم في مجالات عملية كالليزر والإلكترونيات الدقيقة والروبوتات والأجهزة والبرمجيات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير من المجالات التقنية والحيوية والبيئية على مختلف الأصعدة.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني إن الرئيس الفرنسي ينتقد الأنشطة النووية السلمية لإيران ويتناسى عدم قبول الكيان الصهيوني بأي رقابة دولية. وردا على تصريحات ماكرون خلال لقاء نتنياهو، اعتبر كنعاني أنه يتعين على فرنسا وبدل التعبير عن مخاوف مصطنعة إبلاغ العالم بكيفية حصول إسرائيل على الأسلحة النووية، مضيفا أن ماكرون يتناسى على ما يبدو الكيان الصهيوني الذي يعتبر أهم مصدر تهديد للسلم والأمن أقليميا ودوليا. وتابع كنعاني: أنصح المسؤولين الفرنسيين بتصحيح النهج الحالي غير المناسب كي لا يتسببوا به المزيد من الأضرار بالعلاقات الثنائية. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنهاءها من إعداد الوثيقة الاستراتيجية للطاقة النووية في البلاد. وقال مساعد مدير المنظمة بجمان شير مردي أن هذه الوثيقة ترتكز على تطوير القطاعات الصحية والصناعية والزراعية، لافتا إلى التخطيط لزيادة البنى التحتية واستخدام الإشعاع في تعقيم المحاصيل الزراعية والأدوات الطبية وغيرها. وأضاف الشيرمردي أن توسيع استخدام الأشعة في المجالات العلمية والزراعية يحظى بالأولوية لدى منظمة الطاقة الذرية. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بزعم هجومه على أحد الجنود الصهاينة ومحاولة خطف سلاحه عند حاجز بلدة حوارة بنابلس بالضفة الغربية. كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اشتباكات اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس بعد قمع الأمن الصهيوني فعاليات الأهالي المناهضة للاستيطان. إلى ذلك شهدت قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية مواجهات بين شبان فلسطينيين ووحدات لجيش الكيان أثر خروج المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي البلدة بعد صلاة الجمعة رفضا للوجود الصهيوني. دعت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى وللأسرى والأسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال وسط حالة الغليان والمواجهات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
لا يمر يوم منذ تولي وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلية إلا وهناك قرار ضد الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، آخرها تعزيز عناصر الشرطة والحرس الحدود بالبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك من القدس وتقييد دخول المصلين إليه.
نحن كمقدسيين نقول لبن كبير، يعني كان في ناس أكثر منه تشددا اتجاه المقدسيين واتجاه المسجد الأقصى المبارك، ولكن في الآخر المقدسيين انتصروا على كل هذه الإجراءات الاحتلالية و ممكن أن يكون هناك مواجهة بين المقدسيين وبين هذه الحكومة.
القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة دعت إلى النفير العام نصرة المسجد الأقصى المبارك وللأسرى والأسيرات القابعين داخل سجون الاحتلال والذين يتعرضون للاعتداء والتنكيل بهم والتضييق عليهم من قبل ما يعرف بمصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لقرارات بن غفير المتطرف.
في ظل هذه الحكومة اليمينية فلن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام هذه الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، تستهدف عقيدته، تستهدف يعني بمكانته وصموده.
وتشهد القدس المحتلة وكافة أحيائها تجديدا الحصار وحملات واسعة للاعتقالات بحق أبنائها.
تشير التقارير الأمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك وتغيير الوضع القائم هنا من قبل بن غفير ومواصلة قراراته باتجاه الاعتداء على الأسرى والأسيرات بأن الانفجار والتصعيد قادم لا محالة، لكنه لن يكون كأي انفجار سابق.
أعلنت وزارة الأسرى بقطاع غزة وقف الخطوات الاحتجاجية بكافة معتقلات الصهاينة بعد رضوخ إدارة سجون الاحتلال إلى مطالب الحركة الأسيرة. وأكدت الحركة موافقة الاحتلال على رفع العقوبات عن الأسيرات الفلسطينيات، موضحة أن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها بسجون الأسيرات ابتداء من الأحد القادم. وتشهد معتقلات الكيان الصهيوني حالة من الغليان والغضب بعد إجراءات تعسفية نفذت بحق الأسرى في سجون عوفر ومجد والدامون، فيما تحول سجن النقب إلى مبنى للعزل بعد قطع التيار الكهربائي عن الأسرى. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل.
يشكو السجناء
آية الله عيسى قاسم يقول أن موقف النظام البحريني معاد للإصلاح وكل هم التطبيع مع الكيان الصهيوني. إدانات دولية لاختيار السعودية لرعاية بطولة كأس العالم بكرة القدم للسيدات بسبب سجلها السيء في مجال حقوق المرأة. الاتحاد العام التونسي للشغل يقول أن البلاد تمر بأوضاع صعبة جدا والرئيس السعيد انتهج الطريق الخطأ. من جديد أهلا بكم. قال عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المطلوب حسب أسس الديمقراطية دستور ونظام حكم من إرادة الشعب، إلا أن موقف النظام الحاكم بالبحرين معاد للإصلاح وكل همه التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكد الشيخ قاسم أن النظام الخليفي مستمر في ظلمه والمسار السياسي الرسمي من سيء إلى أسوأ، مضيفا أن الحل يكمن في مواصلة النضال لانتزاع الاستحقاقات الوطنية. وأشار إلى أن إجراءات إسقاط الجنسية من المواطنين تأتي للتغيير الديمغرافي وتجفيف منابع تحريك إرادة الشعب للتغيير، وكل ذلك يتم بدعم غربي لنظام آل خليفة. يواصل البحرينيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في سجون النظام دون قيد أو شرط. وخرج أهالي السنابس في وقفة احتجاجية مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقل الري وإنقاذ حياتهم بعد انتشار مرض السل داخل السجون. في سياق متصل قال الشيخ محمد صنقور في خطبة صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق عليه السلام بمنطقة الدراز أن السجناء يشكون من سوء المعاملة والتضييق والكلام النابي وانعدام الرعاية الصحية الكافية، وأنهم يبقون أكثر من 23 ساعة في الزنازين المغلقة. استمعوا إلى مقتطفات من كلمة الشيخ محمد الصنقور في خطبة صلاة الجمعة بمنطقة الدراز في البحرين.
يشكو السجناء بحسب ما يصل من صوتياتهم وبحسب ما تخبر به أسرهم، يشكون من سوء المعاملة والتضييق وإسماعهم الكلام النابي والخادش للحياة، ويشكون من عدم الرعاية الصحية الكافية وبطء الاستجابة لطلب المراجعة للطبيب وشحة الأدوية، ويشكون من قصر المدة التي يسمح لهم فيها بالخروج إلى الأجواء المفتوحة، حيث هي دون الساعة الواحدة يقضون فيها ضروراتهم والاتصال بأسرهم، وعليهم أن يظلوا بعدها أكثر من 23 ساعة في الزنازين المغلقة. ويدعو أكثر أبناء الوطن إلى إغلاق هذا الملف الإنساني برمته وإطلاق سراح جميع السجناء الذين سجنوا على خلفيات الأحداث، فإن لذلك آثارا إيجابية تسهم في الاستقرار وشيوع أجواء التفاؤل. وكذلك يشكو السجناء من حرمانهم من المشاركة في تشييع جنائز موتاهم وحضور مجالس العزاء، ويشكون كذلك من قصر مدة الزيارة حيث لا تتجاوز النصف ساعة، ويطالبون بتمديدها إلى ساعتين في الشهر كما كان الأمر كذلك فيما سبق، وأن يسمح لستة من أفراد الأسرة بدلا من الأربعة، وأن يكون لقاؤهم بأسرهم مباشرا دون عازل زجاجي، فإن اللقاء من وراء العازل الزجاجي يعد عقوبة تضاف إلى عقوبة السجن، وهو كذلك عقوبة لأسرة السجين وأطفاله.
انتقدت منظمة العفو الدولية اختيار الهيئة السعودية للسياحة كراعا رسميا لبطولة كأس العالم بكرة القدم للسيدات، واعتبرت المنظمة اختيار المملكة لرعاية هذه البطولة من المفارقات، لأن المرأة في السعودية لا تتمتع بحرية كافية تمكنها من الحصول على وظيفة بدون إذن ولي أمرها. بدورها قالت منظمة Human Rights Watch أن اختيار السعودية لتنظيم هذه البطولة أظهر تجاهلا مروعا لوضع المرأة بهذا البلد. في سياق آخر، قرر القضاء المغربي تسليم المعارض السعودي حسن الربيع لسلطات بلاده متجاهلا جميع تحذيرات المنظمات الحقوقية بهذه القضية. إلى اليمن، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإيقاف نهب وسلب ممتلكات اليمنيين من قبل قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم في مناطق سيطرتهم في تعز، حيث خرجت وقفة احتجاجية تضامنا مع المواطن برهان الصهيبي والذي تعرضت ممتلكاته للنهب. للمزيد من التفاصيل نسمع على التقرير التالي.
في ظل الفوضى الأمنية التي تعصف بالمناطق المحتلة، يرزح المواطن اليمني بين مطرقة تحالف العدوان وسندان مرتزقته، ولا يكاد يمر يوم واحد دون سماع أنينهم ومعاناتهم. ففي صورة جديدة تعكس واقع المواطنين في المناطق المحتلة، خرجت وقفة احتجاجية في محافظة تعز نفذها ناشطون وإعلاميون للمطالبة بوقف ممارسات النهب والسلب والاعتداء التي يمارسها مرتزقة العدوان في المحافظة وإنفاذ القانون وآخر هذه المظالم ما تعرض له المواطن برهان الصهيبي من نهب بالقوة لممتلكاته وكيل الاتهامات ضده من قبل عصابات تتبع المرتزق سلطان البركاني. ليست هذه المظلمة الوحيدة داخل المحافظة، فمنذ أن وطأت قدم المحتل ومرتزقته المناطق المحتلة وأحكموا السيطرة عليها، باتت السمة السائدة في المحافظة الفوضى والنهب والسلب ناهيك عن الانتهاكات والجرائم المختلفة. فمنذ العام 2016 سيطر مرتزقة العدوان على منازل وممتلكات المواطنين وحولوها إلى ثكنات عسكرية، ورفضوا الانسحاب منها فيما بعد رغم انتهاء العمليات العسكرية في تلك المناطق.
في الفترة الأخيرة خصوصا في أثناء الحرب حصل انتهاكات شديدة لنهب الممتلكات الخاصة والعامة في مدينة تعز، والإشكالية بأن معظم العصابات التي تنهب حقوق الناس وممتلكاتهم من منازل وأراضي لها حماية أو محصنة من قبل السلطة الحاكمة في تعز. هذه كارثة تعز الحقيقية، أن هناك العديد من الممتلكات تم انتهاكها والعديد من الممتلكات تم نهبها بالكامل، إضافة إلى كثير من الحقوق التي صدرت. لم يقفوا عند انتهاك حقوق الإنسان بالقتل وبالتعذيب وبالإخفاء القسري، بل تجاوز كل هذا بأنهم يقضوا على كل ممتلكات من له ممتلكات من الضعفاء والبسطاء الذين ليس لهم نافذين في السلطة.
المناطق المحتلة في محافظة تعز حالها كحال بقية الأراضي المستلبة من قبل العدوان وأدواته في عدد من المحافظات، فإلى جانب المعاناة نتيجة غلاء الأسعار وغياب الخدمات نتيجة ممارسات حكومة المرتزقة، تستفحل الفوضى الأمنية ويغيب القانون وتنهب الممتلكات، ولا صوت فوق صوت قانون الغاب.
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن البلاد تمر بأوضاع صعبة جدا، وقال أن الرئيس قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ حيث كان من المفروض أن يخاطب الشعب من أجل الوحدة. نفذ العاملون بشركات سكك الحديد في بريطانيا ضرابا عاما تسبب بتعطيل حركة القطارات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب الشهرية. حول استمرار الاحتجاجات والإضرابات في أوروبا ولا سيما بريطانيا وفرنسا نسمع على التقرير التالي.
هذا ما جناه الأوروبيون على أنفسهم. لم يعد هذا الواقع بعيدا عن تفكير الكثيرين في الشارع الأوروبي في الفترة الأخيرة، حيث يتفق هؤلاء على أن واقعا جديدا بات يفرض نفسه على الساحة الأوروبية. احتجاجات غير مسبوقة منذ سنوات تجتاح دولا أوروبية تحمل في تفسيراتها ملامح فشل سياسي استتبع فشلا اقتصاديا واجتماعيا أيضا. بريطانيا التي تعاني أصلا من تبعات بريكزيت تشهد احتجاجات ضخمة ضد موجة الغلاء، كما تشهد أضرابا عماليا هو الأوسع منذ 10 سنوات دعت إليه 5 نقابات عمالية كبرى. هذه الاحتجاجات والإضرابات مرجحة للتوسع في ظل الحديث عن قانون جديد يهدف للحد من الإضرابات، ما سيأخذ الأمور إلى تصعيد احتجاجي غير مسبوق في البلاد التي تشهد أعلى زيادة في معدل التضخم منذ 4 عقود. فرنسا لا تختلف أزمتها عن بريطانيا، مع تظاهر نحو 3 ملايين شخص في احتجاجات ضد مشروع التقاعد الذي طرحته الحكومة ويقضي برفع سن التقاعد إلى 64 سنة. احتجاجات بدأت تظهر تغيرا واضحا في المزاج العام الفرنسي من الرئيس إيمانويل ماكرون. الاحتجاجات المتعلقة بالوضع المعيشي تخفي أبعادا سياسية وأمنية، خاصة وأن الوضع الذي يعيشه الأوروبي هو بالنسبة للمحتجين نتيجة الانخراط الواضح في الحرب الأوكرانية، مع ما حمله ذلك من تبعات اقتصادية نتيجة قطع الغاز الروسي عن القارة العجوز وارتفاع أسعار الغاز والوقود، إضافة إلى ما سببه إرسال الأسلحة والدعم المالي الضخم لكييف من إرهاق لاقتصاديات الدول الأوروبية، لتتزايد التظاهرات المطالبة بوقف الحرب في أوكرانيا ووقف دعم كييف وفتح مسار العلاقات مع روسيا مجددا. الشارع الأوروبي أصبح مقتنعا بأن المسار الحالي ذاهب باتجاه مزيد من الانهيار والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأن المستفيد الأكبر والوحيد من كل ذلك هو الولايات المتحدة. لكن يبقى السؤال الأهم بالنسبة لهؤلاء، وهو ما إذا كانت الحكومات الأوروبية ستعترف بهذه الحقيقة.
نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يوعز ببدء عملية إعمار المناطق المتضررة في مدينة خوي بعد تعرضها لزلزال قوي. طهران تنتقد تصريحات ماكرون عن أنشطتها النووية السلمية وتقول على باريس إبلاغ العالم بكيفية حصول إسرائيل على الأسلحة النووية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وعشرات الإصابات خلال مواجهات مع القوات الصهيونية في نابلس. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه حقائق السياسات الأمريكية المراوغة في العالم وتطورات المشهد الداخلي الأمريكي، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على أسباب ودواعي إطلاق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه صفة الشيطان الأكبر على المنظومة الحاكمة في الولايات المتحدة. عنوان الحلقة: أمريكا الشيطان الأكبر.
سيداتي أنساتي سادتي، لم يكن لقب الشيطان الأكبر لأمريكا اسما غير معقول ومن دون حجة ودليل. عندما تنظر إلى تاريخ العقود الأربعة المنصرمة وما ألحقته أمريكا من أكبر قدر من الضرر بالحركات الشعبية والمستقلة، ستعرف أن أكثر الاغتيالات للشخصيات المؤمنة والمتدينة في العالم نفذها جهاز وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وأن أمريكا هي التي من قدمت أكبر قدر من الدعم للأنظمة المعادية للشعوب في العالم، وأن أمريكا هي أكبر بائع للتجهيزات الحربية والأسلحة الفتاكة في العالم، وأنها قامت بأكبر قدر من النهب والسلب لثروات الشعوب. هذه أعمال شيطانية إذن، هم أكبر الشياطين. بالطبع هناك شياطين آخرون يفعلون هذه الأشياء في العالم، لكن لا أحد منهم شرير مثل أمريكا، لذلك فهي حقا الشيطان الأكبر.
مستمعينا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. ننتقل إلى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية من العراق الدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور الهاشمي، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. برأيكم، لماذا اعتبر الإمام الخميني قدس سره الشريف أمريكا الشيطان الأكبر، وما هو المقصود تحديدا؟
المقصود من كلام الإمام أن أمريكا الشيطان الأكبر لأنها تبني أيديولوجيتها واستراتيجيتها وجودها على ثلاثة أسس. الأساس الأول تدمير الأديان بشكل عام والقيم والأخلاق، وثانيا لأنها تعمل بشكل خاص لتدمير المنظومة الإخلاقية والتشريعية الإسلامية، وثالثا أنها تعمل راسخة على نهب ثروات الشعوب وحرف مسيرتهم وقتل طاقاتهم. من هنا أنها تفعل أفعال الشيطان على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية هي بالواقع نحن لا ننظر إليها كدولة، شعب أمريكي فيه ناس أبرياء وفيه ناس صالحين وفيه علماء وهو مجتمع. نحن نتكلم عن اللوبيات الصهيونية التي تعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتخطط لها. هذا التخطيط مبني على أولا ضرب ثقافة للشعوب، اثنين تدمير عقائدهم، ثلاثة تدمير مستقبلهم، نهب ثرواتهم الاقتصادية، احتلالهم، اذلالهم، تركيحهم كله لخدمة الصهيونية العالمية وجعل هذه الشعوب شعوب مضطهدة لا قيمة لها. وحتى يمكن لأمريكا الصهيونية أن تنهب هذه الثروات. نحن لاحظنا من خلال مراجعة التاريخ ومن بالحرب العالمية الثانية إلى الآن أن اللوب الصهيوني وحتى قبل هذا ولكن بمراجعة مختصرة هي من سفكت الدماء، هي من أوجدت إسرائيل، هي من عملت الانقلابات في العالم العربي والإسلامي، هي من قتلت المثقفين والمفكرين، هي من حاربت الجمهورية الإسلامية، هي من نهت ثرواتنا ونفطنا وخيراتنا وغازنا، هي من أوجدت القاعدة، هي من حاولت أن تبث الفرق بين المسلمين، هي من أوجدت داعش. هذه هي مشاريع أمريكا عبر التاريخ تستحق أن يقال لها أنها هي الشيطان الأكبر، الشيطان الذي يريد أن يغوي البشر ويوسوس لهم، يحرفهم، يدمرهم، ينهي مستقبلهم. هي تفعل ما يفعله الشيطان، هي أكبر من الشيطان نفسه، لذلك لقبها الإمام أنها الشيطان الأكبر. وطبعا من يراجع مخططات الصهيونية والماسونية والاستكبار العالمي يجدها أنها تنفذ كل إرادة الشر، حتى أوجدت أديان وأوجدت عقائد وأوجدت أفكار بديلة عن التشريعات السماوية العليا. اليوم تنشر المثلية بين الشباب وتنشر الإباحية وأوجدت مدن كاملة وفضاء مجازي كامل وأقمار صناعية وبرامج لتبثل الأفلام المنحرفة وتدمر الفكر وتدمر الأسرة وتدمر المجتمعات وتفصل الشباب عن قيمهم وعن علمائهم وعن مسيرتهم وعن دينهم. لأجل كل هذا أطلق على الإمام أمريكا أنها الشيطان الأكبر، لأنها تمارس من خلال القوة والحرب الصلب والحرب الناعمة عملية مركزة لتدمير المسلمين.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. إن جميع الشعوب تعترف بهذه الحقيقة، وهي أن أمريكا هي الشيطان الأكبر على الأرض. لكن للأسف إن الكثير من الدول والحكومات اليوم تتجاهل هذه الحقيقة وتقول العكس عندما تشيطن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم أعزائي الكرام، ونحن نفخر أن نسمع مثل هذا الكلام وإن كان بعيدا عن الواقع من أكثر شياطين الأرض كراهية في قلوب الشعوب. فإيران لا تتشرف ولا تفتخر بثناء ساسة الولايات المتحدة لها، فهم يتهمون مسؤولين بأنهم ليسوا منتخبين من قبل الشعب الإيراني. كلا، إن جميع قادة الجمهورية الإسلامية هم منتخبون بتصويت مباشر من قبل الشعب الإيراني، وليس من خلال انتخابات جافة وصورية، وإنما من خلال انتخابات شارك فيها غالبية المواطنين الإيرانيين بمشاعر جياشة وعن شعور تام بالمسؤولية. طيب أعود إليك ثانية دكتور محمد صادق الهاشمي، كيف تقارن بين شعبية المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الإيرانيين؟ وكيف تقارن أيضا بين الانتخابات في أمريكا والانتخابات في إيران؟ تفضل.
طبعا شعبية المسؤولين الأمريكان لدى الأوروبيين وحتى لدى الأمريكان نلاحظ ونقرأ ونتابع أنها شعبية منخفضة هابطة، ولا يثق الشعب الأمريكي بقادته وينظر إليهم على أنهم ورطوه في مشاكل كبيرة. يعني كل فرد أمريكي الآن والمفكرين الأمريكان الذين يتكلمون وحتى الأوروبيين يقولون أن مسؤولينها ولدوا للأوروبي وللأمريكي بدرجة خاصة احتقار لدى شعوب العالم في آسيا وفي الشرق الأوسط وفي غرب آسيا. الجميع يحتقر الشعب الأمريكي لا لشيء، لأن مسؤوليه أراقوا دماء المسلمين، لأن مسؤوليه صهاينة، لأن مسؤوليه يدعمون إسرائيل، لأن مسؤوليه ذبحوا علمانة، قتلوا الشهيد سليماني، قتلوا الشهيد الصدر، قتلوا أبو مهدي، حاربوا الثورة الإسلامية، حاربوا المسلمين. من هنا انخفض شعبيتهم، لأن مسؤولين ورطوهم بمشاكلهم في غنى عنها فولدت لهم الكراهيات. هذا أولا. ثانيا أن مسؤولين لا يمكن يكون النزاهة. أنظمة رأسمالية، الشعب يجوع ويفتقر وفي أزمات، بينما المسؤولين يمتلكون المقاطعات والعمارات والأبراج. لذلك تجدين في الانتخابات الجمهورية الإسلامية دائما الشعب يقبل أفواجا وبنسبة جيدة في كل الدورات الانتخابية في الجمهورية الإسلامية، بينما في أمريكا منذ 11 دورة انتخابية لم يتجاوز 50%.
أعزائنا الأفاضل، لقد تلقت أمريكا حتى الآن الكثير من الصفعات وستتلقى المزيد منها بسبب هذا الفقر لمعرفة حقائق الشعوب وعدم نضج التجارب لدى مسؤوليها. الواقع أن ساسة أمريكا الذين يفتقرون إلى المزيد من التجارب يديرون بلادهم الكبيرة بمثل هذه الأباطيل والأعمال، وهم يقتربون أكثر فأكثر ويوما بعد يوم من حافة الهاوية. إنهم لم يشموا ذرة من المعنويات ومن الإنسانية وحقوق الإنسان، ولا يألون جهدا في ممارسة أبشع صنوف الظلم والعنف ضد الشعوب. ونلاحظ اليوم ماذا يفعل الكيان الإسرائيلي اللقيط والمؤقت بالشعب الفلسطيني، لكن في النهاية هم غير قادرين على إركاع هذا الشعب وهذه الشعوب، ويخطئون دائما في تقديراتهم وحساباتهم.
طيب، أما الآن أعزائي الكرام، حول ما قلنا قبل قليل، طيب أعزائي الكرام، أما الآن دعوني أستقبل الأستاذ حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والباحث والخبير بالشأن الدولي من طهران. بداية السلام عليكم أستاذ حسن هاني زادة. إلى أي مدى تعتقد أن الأباطيل والتضليل والأكاذيب الأمريكية ستكون قادرة على تجنيب أمريكا من السقوط والأفول وانهيار قدراتها ونفوذها العالمي ومصداقيتها في الداخل؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المجتمع الأمريكي بطبيعة الحال مجتمع غير متكافئ، وهنالك عنصرية متزايدة بين البير تجاه الجاليات الأخرى، وخاصة الجالية الوافدة من باقي البلدان الأخرى، والأسود بطبيعة الحال يعانون من البطش الداخلي في الولايات المتحدة ومن الاضطهاد والتمييز العنصري. فالولايات المتحدة رغم أنها تتمتع بقوة عسكرية واقتصاد قوي، ولكن معرضة إلى الأخطار وإلى الانهيار كما تعرضت في السابق. وفي العقود الماضية تعرض الاتحاد السوفيتي إلى الانهيار، رغم أن الاتحاد السوفيتي له طبيعة خاصة تختلف عن الطبيعة الأمريكية والمجتمع الأمريكي، ولكن الولايات المتحدة بسبب الظروف المحيطة بهذا البلد والديمغرافية السائدة في المجتمع الأمريكي هي معرضة إلى أخطار. أمريكا شهدت حروب طاحنة بسبب التمييز العنصري السائد في المجتمع الأمريكي، فهنالك تمييز وهنالك اضطهاد وهنالك خلافات محتدمة بين أكثر من 100 جالية متواجدة من أنحاء العالم في الولايات المتحدة، لأن المجتمع الأمريكي مجتمع متنوع وهنالك خلافات جذرية بين كل شرائح المجتمع. فلهذا السبب الولايات المتحدة معرضة إلى أخطار داخلية وخارجية. الأخطار الداخلية تندرج في إطار العنصرية، وأيضا سيطرت البيض على كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في الولايات المتحدة. والأخطار الخارجية هي أعداء الولايات المتحدة الذين يتربصون بهذا البلد. فلهذا السبب الولايات المتحدة كما أشار بجل المفكرين الإسلاميين وغير الإسلاميين في العالم بأن الولايات المتحدة لا تستطيع على هذا الناس وأيضا الخروج من هذه الأزمات المتتالية، وجود أسلحة كثيرة لدى المواطنين في الولايات المتحدة تشكل أكبر خطرا دائما على الولايات المتحدة من الناحية الأمنية وإطلاق النار والاغتيالات التي تشهدها الولايات المتحدة، الاغتيالات العشوائية وإطلاق النار العشوائي في المدارس والجامعات وفي الأماكن العامة، خير دليل على أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تستمر على هذا النحو. لهذا السبب يبدو أن وحسب التكهنات الموجودة أن الولايات المتحدة خلال العقد القادم ستشهد انهيارات متتالية وتجزئة على أساس عرقي في داخل المجتمع الأمريكي الذي يتكون من عشرات الجاليات وأيضا الوافدين وخاصة السود الذين عدد سكان السود يتزايد يوما بعد يوم. ومن هذا المنطلق السود الآن بسبب إحقاق حقوقهم وأيضا نبذ العنصرية والتمييز العنصري في الولايات المتحدة، وهنالك محاولات لدى الجاليات المختلفة لأن يكونون من مواطنين من الدرجة الأولى وليس مواطنين الدرجة الثانية.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: أمريكا الشيطان الأكبر.
مستمعينا الكرام، الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه سمى أمريكا بأنها الشيطان الأكبر وأنها هي وراء كل شر، لأن من يحكم أمريكا ويهيمن على أمريكا هم الصهاينة اليهود. واليهود كما حكى الله عنهم في القرآن الكريم في آيات كثيرة أنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يودون لو يضلون الناس، وأنهم يريدون أن يضل الناس، وأنهم لا يودون للمؤمنين أي خير، وأنهم يعضون عليكم الأنامل من الغيظ، وكما ذكر في القرآن الكريم مما يدل على عدائهم الشديد للمسلمين والإسلام.
نعم أعزائي الكرام، كل من وقفوا ضد ثورة الإسلامية في إيران أيام الإمام الخميني رأيناهم دولة بعد دولة يذوقون وبال ما عملوا. من وقفوا مع العراق ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت ولا تزال من أشد الأعداء للأمريكيين والإسرائيليين، حيث كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يحرص جدا على أن يحرر العرب ويحرر المسلمين من هيمنة أمريكا ودول الغرب ويتجه للقضاء على الكيان الإسرائيلي، لكن الجميع وقفوا في وجهه، ورأينا كل من وقفوا في وجهه كيف أنهم ضربوا من قبل من أعانوهم ومن كانت أعمالهم في صالحهم. طيب أعود إليك ثانية أستاذ حسن هاني زادة، إذن وصل الأمريكيون إلى دولنا، فهل إنها ستبصر النور؟ كيف ترد على وعود الأمريكيين بأنهم يريدون الحرية والديمقراطية والاستقلال للشعوب؟
الولايات المتحدة غير معنية بالديمقراطية وحرية الشعوب كما شاهدنا في أفغانستان وفي الصومال ودول أخرى وفي العراق. الولايات المتحدة ترتكب أبشع المجازر بحق الشعوب التي الآن تحت الاحتلال الأمريكي. الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أثبتت بأنها دولة ضاربة وتستخدم القوة كما شاهدناه في خلال الحرب العالمية الثانية، قامت بإلغاء قنابل ذرية على مدينتين في اليابان. وقتلت عشرات الآلاف من الناس الأبرياء، كما أن خلال العقود الماضية وبعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عام 1948 قامت الولايات المتحدة بالاعتراف رسميا بوجود الكيان الصهيوني، وهذا ما سبب الويلات والكوارث على الشعوب المسلمة في المنطقة. الولايات المتحدة لا تريد الحرية وغير معنية بالحرية، لأن تريد السيطرة باسم الديمقراطية والحرية على مغدرات الشعوب ونهب ثرواتهم، كما أن الآن يحدث في الدول النفطية في المنطقة بأن الولايات المتحدة تقوم بنهب ثروات هذه الشعوب، وهنالك سيطرة كاملة للولايات المتحدة على بعض الشعوب وبعض مغدرات الشعوب في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة دولة تستخدم القوة الضاربة للسيطرة ونهب ثروات الشعوب الأخرى.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الأفاضل، عندما يأتي الأمريكيون إلى أي دولة إسلامية وعربية في المنطقة فإنهم لا يأتون ليطلعوا على الأوضاع ولينظروا ما هي المشاريع أو الخدمات التي تحتاج إليها هذه البلدان حتى يحرثوا ويزرعوا الأراضي البيضاء. وقال القائد الخامنئي إن إطلاق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وتسمية أمريكا بالشيطان الأكبر يعد خطوة ذات مغزى، مضيفا أن إبليس هو رئيس جميع الشياطين في العالم، إلا أن إبليس يعمل على الإغواء والخداع فيما تمارس أمريكا الإغواء إلى جانب القتل والحظر، فضلا عن الخداع والمخاتلة.
ووجه قائد الثورة الإسلامية انتقادا عنيفا إلى الذين يحاولون تجميل صورة أمريكا التي هي أسوأ من إبليس على أنها ملائكة الرحمة، وقال متسائلا: أين الوفاء لمصالح البلاد والعقل؟ وأي عقل وضمير يسمحان بأن تقوم بتصديق وتجميل مجرم كأمريكا ونظهره على أنه صديق يمكن الوثوق به؟ وحذر القائد من سياسات وأساليب أمريكا للنفوذ والتوغل في البلاد، وقال إن الشيطان الذي طرده الشعب من الباب يريد العودة من النافذة، ويتعين علينا عدم السماح له بذلك.
واعتبر الإمام الخامنئي أن العداء الذي تكنه أمريكا للشعب الإيراني لا نهاية له، وقال: على سبيل المثال لا الحصر، إن الأمريكيين ومنذ الأيام التي تلت خطة العمل المشترك الشاملة والاتفاق الذي لم يتحدد مصيره بعد في إيران وأمريكا منهمكون في الكونغرس بتدبير المؤامرات وتمرير قرار لإثارة مشاكل لإيران. وأكد الإمام الخامنئي أن السبيل الوحيد لوضع نهاية للمؤامرات الأمريكية هو تعزيز الاقتدار الوطني للإيرانيين، وقال إننا يجب أن نكون أقوياء بدرجة نجعل الشيطان الأكبر ييأس من نتائج العداء والخصومة التي يمارسها.
وأخيرا أعزائي الكرام، القائد الخامنئي وفي مجال بيان سبل تحقيق الاقتدار الوطني أكد ثلاث نقاط، وهي: الاقتصاد القوي والمقاوم، العلم المتقدم والمتنامي، صيانة وتعزيز الروح الثورية لا سيما لدى الشباب. وأشار الإمام الخامنئي إلى محاولات العدو لبث روح عدم الشعور بالمسؤولية بين الشباب قائلا: إنهم يريدون القضاء على الحماسة والروح الثورية لدى الشباب، وفي الداخل هناك من يسيء للشباب الثوريين بتعابير مثل المتطرف، وهذا العمل خاطئ للغاية.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر.
شكرا لكم والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
تفوح ازهار فرحتنا ولا مال، تفوح ازهار فرحتنا ولا مال ولا مال، وقلبنا بحب علي ثابت ولا مال ولا مال، بساعة لا ولد ينفع ولا مال ولا مال ولا مال، ينفعك حب علي حميل حميل.
حيدر حيدر يا علي يا علي، حبك جوهر يا علي يا علي، حيدر حيدر يا علي يا علي، حبك جوهر يا علي يا علي، مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرار تاج الولاية، مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرار تاج الولاية،
بمولده جبريل كبار حامل علوم السعادة،
حامل علوم السعادة،
ومكة بالكرار تفخار تطلق بتاج السيادة،
تطلق بتاج السيادة،
وانت خد ساحة يا حدار سهلة عليها الولادة،
سهلة عليها الولادة،
وصرخت الله أكبر من الولادة للشهادة،
من الولادة للشهادة،
فرحي الهادي
يا أرض هلهلي،
صوتي تنادي
يا سما تدللي،
فرحي الهادي
يا أرض هلهلي،
صوتي تنادي
يا سما تدللي،
مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرار
تاج الولاية،
مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرار
تاج الولاية. حيدر حيدر يا علي يا علي، حبك جوهر يا علي يا علي، حيدر حيدر يا علي يا علي، حبك جوهر يا علي يا علي، مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرار تاج الولاية،
علي
مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرار تاج الولاية،
يا علي يا هو مثلك يا علينا الله شرف بيك بيته،
الله شرف بيك بيته،
وقدمك عون النبينا انت للهادي هديته،
انت للهادي هديته،
وكل نبي ومرسل تعينه يا نبي المساعد يته،
يا نبي المساعد يته،
انت سكان السفينة التبحر بجودة وحميته،
التبحر بجودة وحميته،
والي والي
وقائد الأولي،
والي والي
وبالحشر كافلي،
والي والي
وقائد الأولي،
والي والي
وبالحشر كافلي،
مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرام
تاج الولايات.
مولدك أسرار نور الأفكار يا علي الكرار
تاج الولاية.